يجري عليهم الرفق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووقئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم، والله أعلم.
الصواب أنه يجري عليهم، وأن النصوص عامة. صار معنى لا عليكم لا بمعنى ما، يعني ما عليكم شيء إذا لم تفعل، يعني إذا لم تعزلوا. المعنى لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلوا، إذا كان الله تعالى قد قدر الولد فلا بد أن يكون، سواء عزل الإنسان أم لا، ولكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك. والعزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنسان نزع حتى يكون الإنسان خارج المحل، ومعلوم أن الولد إنما يخلق من الماء، من الماء الدافئ.
تكلم على قوله الشيخ.
نعم.
تكلم في المفتن.
نعم.
على قوله لا عليكم أن لا تفعل.
نعم.
وقوله وقد سئل عن العزل لا عليكم أن لا تفعلوا، العزل هو أن ينحي الرجل ماءه عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجه. والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل، ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي، واختلف في قوله لا عليكم ألا تفعلوا، ففهم الطائفة منهم النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى، وكأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله لا، فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي. وفهم الطائفة أخرى منهم الإباحة وكأنها جعلت جواب السؤال قوله لا عليكم أن لا تفعلوا، أي ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا. وهذا التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون، وبقوله لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر، وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء. وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضره، فكأنه قال لا بأس به. وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والحرية وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ثم تكلم عن العزل عن الحرة وهل يجوز أو لا يجوز.
نعم بارك الله فيك. صحيح على القول الأول إن لا محل موقف، يعني لا أي لا تفعل، ثم أكد ذلك بقوله عليكم أن لا تفعلوا، أي عليكم عدم الفعل. فتكون هذه جملتين، الجملة الأولى مركبة من لا الناهية والفعل المقدر، أما على ما يظهر من الحديث فالجملة واحدة، أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل. نعم.
حدثني محمد.
نعم. إيه نعم سواء أظن سواء نعم.
لكن إذا امتنع ظهرا يستمر المعنى إلى إلى متى يا شيخ؟
إلى إلى الليل.
إلى الليل.
إلى الليل.
حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالقني إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
يعني كانوا يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. الأول قول ما من نسمة كائنة أي قدر كونها، والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبده قال ابن عبده أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
قول نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها، يعني لا بد أن يخلقها. فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحمل، لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك، يعني أن العزل سبب لعدم الحمل. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لن يمنعه شيء.
لا شك في هذا أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. فهذا آدم خلق من طين، وحواء خلقت من ضلع، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون ماء الرجال، لكن ما سوى ذلك فلا بد من ماء. فيكون معنى قول ما من كل الماء يكون العزل، أي ما لا يشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة، بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان، فيكون معنى ما من كل بل من البعض. نعم. يبيجينا ما كمل في الحديث. نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر
أن انتهت الرواية عن أبي سعيد رضي الله عنه وأكد برواية أخرى.
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.
هذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز العزل، حيث قال اعزل عنها. ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لا بد من إذنها، لأن لها حقا في الولد. وأخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ. نعم. الله أكبر. نكمل الحديث في هذا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وكفى مقام محمود. نكمل.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله الله. وحدثنا حجاج بن الشاعر
وإنما قال ذلك لأن الأمر وقع كما أخبر أن الله إذا أراد شيئا فلا مانع له، وهذا هو الذي حصل في هذه القضية، فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
وهذا اللفظ الأخير صريح في أن الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لأنه قال بلغه ولم ينهنا. أما قوله كنا نفعله على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما، وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز. ولهذا يستدل العلماء كثيرا بأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعارض في هذا. فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. استدل بهذا بعض العلماء بأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، مع أن القضية رفعت إليه في كونه يقيم القراءة ونصح ووعظ. وثانيا أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به، ولن يقر الله أحدا على باطل. ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول، ففضحهم حيث إنهم يستترون بما يقولون ويبيتون. فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة. والقول بأن الرسول لم يعلم، نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى. نعم نعم. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل، لكنه ليس دليلا واضحا، ولهذا استنبط بعض محمد بن سيري والحسن ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك، وانه اقرب الى الزجر، ولا شك انه خلاف ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يريد من امته ان يكثر النسل، ان يكثر النسل فيه، حيث قال تزوج الودود الولود. لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس به، اما لكون الام ضعيفه البنيه او مريضه او ما اشبه هذا فلا باس به، والا فانه مكروه. فان ابت المراه فهو محرم. مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه، لان هذه الحبوب كما بلغني ضاره بالنسبه للمراه، ضاره عليها من كل وجه. فان قال قائل وهل يجوز للمراه ان تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ فالجواب لا بلا شك. فاذا كان الزوج لا يزل الا باذن زوجه، فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج محرم ولا يجوز، لأنه له حق في الولد. في طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة الحبوب، ويسمونها
اللولب.
بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية، وهذا غلط، لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما، ولذلك يابسه يفرك ويضمحل ويزول، ورطبه يغسل. لكن إذا كان هناك مضرة على المرأة به فمن هنا نأخذ المال. نعم.
أحسن الله إليك. بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها، وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال، فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا، تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام تدع المانع.
ما لا يجوز، يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا تدري ما يقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز لأن له الحق. وينبغي للإنسان أن يتفاءل وأن لا يغلي بجانب الشؤم، وإذا كان شاكا في الرجل فمن الأصل لا تجيبه. هل أحد أكرهها على أن تجيبه وتتزوج منه؟ ما أكرهها أحد. نعم قل يا أخي. سبحان الله. قل يا
شيخ.
ايش
قول الملك
لله
يحكم الولد؟
نعم.
كيف يقبل من آية من هو
في؟ كيف لا؟ ايش
ثبت الحين علميا؟
اي نعم. نعم ما ادري هي، لكن بس كيف يكون آية؟
الشيخ قوله ما بكل الله يكون من بعض الله.
أين؟ مو غريبة. الآية لابد أن تكون خارجة عن العادة. نعم. إيش؟
الثالث والرابع بعد ذلك يقول لا نريد أن ننهي فنستعمل فوق الحد.
من؟
بعض الأزواج.
بعض ايش؟
بعض الازواج ياتيهم الولد الثالث او الرابع فيقولون لا نريد بعده ابدا نستخدم الحبوب هذه.
هذا غلط. كونهم اذا اتهم ثلاث اولاد او اربعه او خمسه قالوا خلاص ما نبي اكثر من هذا، غلط عظيم. اولا لانهم لا يدرون، ربما ياتي الموت على هؤلاء فيفنيهم جميعا في سنه واحده. والشيء الثاني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب منا أن نكثر الأولاد، لماذا نعزل عن هذه الرغبة؟ والله أكبر.
البخاري يا شيخ.
نعم.
البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وطء الحامل المسمية: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب قسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة. ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع حمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله، لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمن الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام. أما وطء الحامل النسبية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار بالقتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده، ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره. أما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه، يعني لو وطئ للعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنا يدخل معه قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخر. وقول كيف يورثه ولا حله، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولده، لأنه لا يعلم إذا وطأه وهو حامل لا سيما في أول الحمل لا يدرى يكون ولد له أو لمن سبقه، فيورثه وهو إيش؟ لا يستحق الإرث لأنه ليس ابن له، أو يكون لمن وطئها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها. فإذا قال قائل: إلى متى يتوقف عن وطء الحامل المسبية؟ نقول: إلى أن ترى. وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت بسهم، لكن الوطي لا يجوز إلا إذا وضعت. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، الحديث ما هو لفظ الحديث أنه أتى بامرأة مجح على باب القسطاس، من هو الذي أتى؟
الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مر بها وهي على هذه الحال.
ومن هو الذي لعله يريد أن يلم بها؟
نعم.
ومن هو الذي يريد؟
مالكها الذي وقعت في سهم.
باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك، وأن التأسي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من حلاهم، كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره، فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي والغيلة هي وطء المرضع، لأنها إذا وطئها وترضع فإنها تحمل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
قوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي لأنه بعزله منع الإله فكأنه قتله، لكنه ليس الوأد الظاهر، لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل النساء خاصة، وهذا ظاهر وخفي. أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات يدفنونها وهن أحياء والعياذ بالله، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منه من سوء ما بشر به، ثم يردد في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال الله تعالى ألا ساء ما يحكمون في الحكمين جميعا، في إمساكهن على هون أي على ذل وخذلان، أو دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء. ولكن الرسول لم ينهى عن ذلك، جعلها وأدا خفيا ولكنه لم ينهى عن ذلك. وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن الحيوانات المنوية كائنات حية، لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرج فإن هذا الماء ييبس ويزول ويذهب تذهب معنويته أو يذهب ما فيه من خاصية، فهل نقول أن هذا دليل على ما ذهب إلى الأطباء الآن؟ يحتمل هذا، الله أعلم. ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل. راجع الشرح.
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. هنا يا شيخ ولا الوأد الخفي؟
الوأد الخفي.
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي.
وإن شئت أن تحدثنا بهذا لا بأس.
طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء، والغيال بكسر العين، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطئ المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث،
يعني وإن أريد بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالكسر. نعم.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال من أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع هو أن
كيف يقول؟
يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة
وهي ما هي مشكولة هي عندك كذا؟
لا مي مشكولة.
أغيل مي واضحة. نعم.
وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا:
لأنها يقال أغال الرجل وأغيل، لأنها هكذا أغال الرجل وأغيل، وكذلك المرأة أغالت وأغيلت.
غالت وأغيلت.
غالت وأغيلت. لأنها ما أدري مشكلة هذه. نعم.
قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي. والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا هم يغيبون.
لا شك أن الصواب الأول، والقرآن يشهد له. قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، ولكن الله بين له ذلك بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
فإذا هم يغيلون هو بضم الياء، لأنه من أغال يغيل كما سبق. وقوله: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وهي: وإذا الموءودة سئلت. الوأد والموءودة بالهمس، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار. والموءودة البنت المدفونة حية.
أما الذين يفعلون خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. وأما الذين يخشون العار فإنما يئدون الإناث فقط. نعم.
والموءودة البنت المدفونة.
واعلم أن الذين يقتلون أولادهم من فقر قسمان: قسم يقتلونهم خشية الفقر وهم أغنياء، وقسم يقتلونهم لأنهم فقراء يعني من الفقر. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ بذكر رزق الأولاد لأن الآباء كانوا إيش؟ أغنياء لكنهم يخشون الفقر. أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء، فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء، وهذا من بلاغة القرآن. ولا كان قد يقول قائل: كيف الأول بدأ بالأولاد وهنا بدأ بالآباء؟ نقول: السبب واضح. نعم.
ويقال: وأدت المرأة ولدها وأدا، قيل سميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب، وقد سبق
لأنها إيش؟
بأنها تثقل بالتراب.
نعم.
وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث: وإذا الموؤودة سئلت، معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
إذا الموؤودة سئلت يعني يوم القيامة تسأل: لماذا وئدت؟ وهذا إنما يراد بذلك تقبيح فعل من وعدها، وإلا فهي مظلومة، لكن تسأل توبيخا وإشهارا لظلم الذي وعدها. نعم. 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 لا ما أكل. لا يعكر، يقال انه يدل على ان الرسول لا يحب. نعم. سمع.
أسمع.
اي سمع.
هنا ذكر كلام في المفهم.
نعم.
حول الغيله وما الغيله.
اي. احسن من الاول.
كان فيه يعني مزيد.
خير ان شاء الله. كان كثير لا تقرا.
لا ما في مانع.
ما تقرا.
فأحدهما أن الغيلة هي تفسير الغيلة. هو ذكر قوله: لقد أمنت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين لا غير، وهي معنى ألس من الغيل، وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر، وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم: يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغين. وللغويين في تفسيرها قولان: أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع، حكي معناه عن الأصمعي يقال منه: غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه
غال وأغيلها بالضم.
لا
مشكول أغيلها
وأغيلها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت. قاله ابن السكيت: قلت: والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة، وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا أي أضر بي، وغالته الغول أي أهلكت. وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح أن
في لغتنا غاله يعني خنق، أمسك برقبته حتى يقتل نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه،
ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك. فلما
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجو